الصوتية.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدين الكرام في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة وللحديث بقية. في طريقه بين غزة وغلافها جرف طوفان الأقصى أسطورة الدعاية الصهيونية بالتفوق في مجالات الأمن والاستخبارات والتسليح وغيرها. كانت مفاجأة مدوية لا لإسرائيل وحدها بل للعالم كله. أن تنهار الدفاعات الإسرائيلية في يوم السابع من أكتوبر الماضي أمام عصبة من رجالات المقاومة بأبسط العدة والعتاد، وما السابع من أكتوبر إلا ابن السادس من أكتوبر، وقد اختصر فيما بينهما 50 عاما من ذل يهود وقهرهم. وكما حطم الجندي المصري أسطورة الجيش الذي لا يقهر في نصر أكتوبر عام 73، فتلك هزيمة استراتيجية للكيان الصهيوني لن تعوضها وحشية القصف المروع ضد الأطفال والنساء. إنها أيام جلاء الحقيقة وسقوط أقنعة الغرب والشرق بعد أن فقد الكيان الصهيوني معنى وجوده ومرغت هيبته وفقد ثقته في أمنه وجيشه ونخبته. مشاهدين الكرام، نشاهد هذا الانفوجراف ثم نعود للترحيب بضيفي هذه الحلقة، فابقوا معنا. برغم ما يحدث في فلسطين الحبيبة وما يحدث في قطاع غزة، إلا أن ما حدث في طوفان الأقصى زلزال أسقط هيبة الكيان اللقيط. هذا هو موضوع حلقة هذه الليلة مشاهدين الكرام، ونسعد ونشرف في هذه الحلقة بضيف كريم، الكاتب الصحفي والزميل الدكتور محمد عبادي. مرحبا أستاذ محمد.
حياكم الله دكتور أحمد،
نورتنا
وشرفتنا. تحياتنا ليكم ولمشاهدي قناة الندى.
الله يكرمك، نورتنا وشرفتنا.
نور لينا والله،
ربنا يبارك في عمرك. دكتور محمد، يعني موضوع طوفان الأقصى قوبل برد عنيف جدا كما شاهدنا جميعا من الكيان الصهيوني، بدعم غربي رهيب جدا بأسلحة والتصريحات، حتى يعني حتى ما لم يدعم بالسلاح دعم بالتصريحات وبالوقوف الإعلامي خلف الكيان الصهيوني للقضاء على المقاومة داخل فلسطين بشكل عام وداخل قطاع غزة بشكل أخص. لكن خلينا نرجع وراء قليلا قبل الحديث عن هذه المجازر التي تحدث الآن في فلسطين وفي غزة، وهي مجازر مستمرة يعني قديمة حديثة. هل نبالغ لو وصفنا عملية طوفان الأقصى بالزلزال الذي أسقط إسرائيل أرضا؟
نعم، يعني بالتأكيد دكتور أحمد ليس هناك أي مبالغ عندما نصف طوفان الأقصى بالزلزال الذي أسقط أعمدة الأمن الإسرائيلية. وإذا يعني أردنا أن نقف على هذه الحقيقة لابد أن نعود أعوام كثيرة إلى الوراء. في عام 1923 كان هناك مفكر صهيوني اسمه زائف جابوتونسكي وضع استراتيجية اسمها الجدار الحديدي. الرجل كان يرى أن إسرائيل عندما تأتي إلى فلسطين وأن تحتل هذه الأراضي، العرب والمسلمون لن يقبلوا بهذا الواقع، لذلك سيقفوا حجر عصر أمام إتمام هذه الصفقة وأمام إتمام وجود الكيان اللقيط في هذه الأراضي. لذلك رأى أن يكون هناك جدارا حديديا، هذا الجدار تختبئ خلفه إسرائيل وتبني استراتيجية للأمن القومي تقوم على التفوق في الاستخبارات والتسليح والردع. ثم جاءنا في إلى العام 1948 عندما جاء بن غوريون ووضع أسس وأعمدة الأمن القومي لهذه الدولة بناء على هذه النظرية، نظرية الجدار الحديدي، على الردع المسبق، على التفوق في التسليح، وعلى التفوق أيضا في الاستخبارات. وصلنا إلى عام 1967 وكان هذا تطبيق عملي لهذه النظرية عندما يعني استطاعت القوات الإسرائيلية أن تقضي المزيد من الأراضي العربية في عدد محدد من الساعات. وصولا إلى عام 1973 كانت هذه نهاية لهذه الجولة بشكل أولي عندما حطم الجندي المصري أسطورة الجيش الذي لا يقهر. ومن ذلك الوقت من 73 حتى الآن وإسرائيل تحاول بناء هذه السمعة وتوسيع هذه السمعة في أنها متفوقة في الأمن والاستخبارات والتسليح والردع. وصلنا إلى عام 2017، هذه اللحظة التي جاء فيها ترامب الرئيس الأمريكي السابق وعندما وقع القدس عاصمة أبدية لإسرائيل. طبعا 2017 متزامنة مع 1917 وعد بلفور يكون مر عليه 100 عام، ثم إضافة الولايات المتحدة الأمريكية أو نقل الولايات المتحدة الأمريكية لإسرائيل إلى القيادة المركزية الوسطى، هذه القيادة المتعلقة بالشرق الأوسط. كان هذا يعني أن إسرائيل وصلت إلى درجة من التفوق ومن التسليح ومن القدرة على قيادة الإقليم، ألا أن تصبح قائدة هذا الإقليم. وراجع في وقتها أن الولايات المتحدة الأمريكية تدير ظهرها للشرق الأوسط وتعود مرة أخرى وتجعل من الإسرائيلي حامل هذا الإقليم. لذلك عندما نصل إلى هذه اللحظة في يوم السبت، زلزال السبت في 7 أكتوبر 2023، نرى أنه هدم حوالي قرن من بناء الصهاينة لأسطورة التفوق والردع. كان هذا أمرا يعني مدويا لا لإسرائيل وحدها بل للعالم، عندما اجتاح حوالي 3000 عنصر من المقاومة الفلسطينية هذا الجدار. الجدار دكتور أحمد لما تبص لهذا الجدار تجد أن الجدار في حوالي 10 أمتار في تحت الأرض وفي حوالي 6 أو 7 أمتار فوق الأرض، وهو مزود بالمجسات واللاقطات الإلكترونية والحرارية إلى الدرجة التي تسمح للجنود خلف هذا الجدار أن العنصر من أهل غزة الذي يقترب من الجدار على كيلومتر يستطيع أن يروه، وهناك أيضا رشاشات إلكترونية ومدافع إلكترونية تستطيع أن تصيب الهدف. عندما نرى أن إسرائيل التي تاجرت في سمعة الاستخبارات تحديدا أسطورة الموساد الذي يعرف مقاسات الملابس الداخلية للناس في دول عدة، أين كان وهذه العملية يعد لها من سنتين؟
كان يقولون ذلك. طب إيه اللي حصل يا دكتور محمد؟ يعني هذا الذي تقوله ده اللي بيروجوه في الإعلام، إيه اللي حصل بقى؟ يعني إيه اللي كيف تمكنت هذه الفئة البسيطة اللي أسلحتها مش هقول لحضرتك تيجي 1% تقريبا من تسليح الكيان الصهيوني وتسليح الدعم الغربي، كيف استطاعوا يعني هذه تحقيق النجاح، هذا النجاح الباهر في الحقيقة لهذه العملية الغريبة؟ يعني
في الحقيقة دكتور أحمد يعني مع كل المحاولات لتفسير كيف جرى ذلك أمام هذه القوة الكبيرة، وبالفعل يعني إسرائيل عندما نقول أنها تصنع صورة ذهنية متعلقة بقواتها هذا أمر حقيقي لأنها قوية في مجالات الأمن والاستخبارات والتسليح والردع بشكل حقيقي. لم أجد شيئا يفسر ذلك إلا توفيق الله عز وجل، لأن ما جرى في يوم السبت في 7 أكتوبر لهذا العام كان معجزة محضة. في 3000 عنصر هؤلاء قسموا إلى مجموعات، بعض منهم عبر السياج الحديدي وفجر الثغرات في هذا السياج، ثم عبروا إلى داخل غلاف غزة واستولوا على النقاط العسكرية والجنود، حتى الجنود الصهاينة كانوا بملابس النوم لم يستفيقوا يعني من هول الصدمة، يصرخ بعضهم أن يعني كانت الحساسات الإلكترونية على الجدار الإلكتروني لو اقترب منها صرصار، كانوا يعرفون أن هناك صرصار اقترب من هذا الجدار، فكيف بهم يعني لم يقاوموا تماما لم يقاوموا على الإطلاق. إسرائيل نفسها التي تعلم والتي تروج أنها تعرف الكثير عن الآخرين بالزبط. لم تسمع لمدة ساعة أو اثنين بالحدث، شاهدته مثلنا على الشاشات كما شاهده غيرنا.
عجيب جدا والله، وفعلا زي ما قلت دكتور محمد فعلا قدرة الله سبحانه وتعالى، وده اللي دايما بنقوله للمشاهدين الكرام، يعني لا تعول كثيرا على القوة والعدة والعتاد والسلاح والنظم الاستخباراتية وحاملات الطائرات في الآخر دي كلها أي نعم أسباب ربنا سبحانه وتعالى أمرنا بالأخذ بيها وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، لكن أمام قدرة الله سبحانه وتعالى لا حدود، فيش حدود، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، فهذه قدرة الله سبحانه وتعالى. وحتى وإن حدث هذا التجاوز وهذه المجازر اللي بتحصل تجاه أشقائنا في فلسطين الحبيبة وفي قطاع غزة كرد فعل طبيعي لهذه العملية التي زلزلت الكيان الصهيوني، كما ذكر الدكتور محمد، أسقطته أرضا في الحقيقة، وجعلت سمعة الكيان اللي كان بيتغنى بالقوة والجيش الذي يقهر لا قيمة لها. كان طبيعي تحصل هذه المجازر للأسف الشديد، نتألم لها ونحزن لها وقلوبنا تتقطع حزنا لإخواننا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتهم وأن يربط على قلوبهم وأن يشفي مرضاهم وأن يداوي جرحاهم وأن يتقبلهم في الشهداء وأن يسدد رميهم تجاه هذا الكيان اللقيط. اللهم أمين. دكتور محمد، إحنا نتألم لهذه المجازر، هذا القتل الجماعي، أطفال، نساء، كبار، صغار، لكن في الحقيقة هناك صبر وهناك صمود وهناك ما شاء الله اللهم بارك حالة من الثبات الغير طبيعي. نشاهد مشاهد عجيبة جدا جدا على السوشيال ميديا وعلى غيرها، وإن كان السوشيال ميديا نفسه قيدوه، يعني اليهود قيدوا كل شيء حتى مواقع التواصل الاجتماعي. ما الذي يقوله التاريخ كدرس لنا في هذه المجازر التي تحدث؟
يقول التاريخ دكتور أحمد أننا أمة عندما تتعرض لهذه المجازر الوحشية ويعتقد عدوها أنها قد انتهت تعود وتنبعث من الرماد، حتى لو تحولت إلى الرماد مرة أخرى. يمكن هنا أن نضرب مثالين فقط. نضرب بمثال التتار الذين اجتاحوا العالم كله، وصلوا إلى بغداد وداسوا الخليفة العباسي بالأقدام، قتلوه دوسا بالأقدام. وعندما قيل لابن الأثير اكتب هذا التاريخ للمسلمين، قال لمن اكتبه؟ يعني هو اعتقد ان هذه نهايه الاسلام ونهايه المسلمين، وانه حتى لو كتب لا احد سيقرا هذا لانه لن يكون موجود هناك مسلمين. لم يمر الوقت الكثير حتى كانت هناك معركه عين جالوت وانتصرنا على التتار، بل ودخل التتار في دين الاسلام وفتحوا الكثير من البلدان بعد دخولهم في الاسلام. عندما نعود الى التاريخ القريب ايضا لدينا الصليبيين الذين اجتاحوا بيت المقدس والذين ذبحوا، يمكن دكتور احمد، ذبحوا 70,000 بالسيف. يعني فكرة الذبح بالسيف، الآن تستطيع القنبلة أن تقتل العشرات أو أن تقتل المئات في لحظة واحدة، إنما تذبح 70 واحد بالسيف والجياد تغوص في الدماء حتى ركبها. كيف لك أن تتصور أن هذه أمة ستعود؟ لكن بعد 91 سنة استطاع صلاح الدين الأيوبي أن يوحد مصر والشام، ومن ثم يعود بيت المقدس إلى أهله.
91 سنة.
91
من
سنة.
هذا الذل والاستضعاف.
من ذل، وكان
والصليب معلق على المسجد.
حاقدا المسجد الأقصى حول إلى إسطبل البيول.
نعم.
والصليب علق على قبة الصخرة. وكمان دكتور أحمد، لما نجي إلى هذه اللحظة، اللحظة التي أفقدت إسرائيل معنى وجودها، لماذا نقول أن زلزال الأقصى أفقد إسرائيل معنى وجودها دكتور أحمد؟ إن الكيان قائم على أن هذه واحدة الأمن والأمان. لكل يهودي فيها الكوكب تحمل والدتك يهودية، تستطيع أن تأتي إلى إسرائيل وتعيش في واحدة الأمن والأمان، تأخذ فلوس وهتأخذ سكن وهتأخذ أراضي مجانا وهتأخذ كل التقدم التكنولوجي الذي الموجود في إسرائيل، واللي طبعا بدعم غربي بلا شك. هذه الواحة فقدت. كيف لأحد مرة أخرى كل الذين لديهم جنسيات أخرى دكتور أحمد يمشوا لن يجلسوا في هذا الكلام؟
هل نقدر نقول هذا الكلام رغم اللي حاصل الآن؟ هل نقدر نقول هذا الكلام مش من باب ان احنا نبشر الناس؟
صحيح.
انا خليني اتكلم معاك بكل صراحه، هل نقدر نقول هذا كلام فعلا حقيقي واقعي الان رغم كل اللي حاصل، رغم كل المجازر، رغم حرب الاباده اللي بيشنها الكيان الصهيوني بدعم امريكي غربي الماني روسي ايطالي بريطاني؟ هل لا زال اثر 7 اكتوبر، السبت 7 اكتوبر، لا زال يسيطر على الحدث؟ لا زال يهدد الكيان الصهيوني؟ لا زال يمرر هيبه هذا الكيان في العالم؟
احنا دكتور احمد محتاجين في هذه المعركه نفصل بين امرين.
نعم.
نفصل ما بين 7 من اكتوبر كان هذا نصرا استراتيجيا، نقطه انتهى. كان هذا نصرا سيدوم وسيتردد صداه لقرن. هذا النصر الذي ازل الكيان اسقط هيبته وسيتردد صداه لقرن بعد ان افقد هذا الكيان معنى وجوده. فيما يتعلق من يوم 7 من اكتوبر، من يوم 7 من اكتوبر وهذا الرد الفعل العنيف والهمجي والمحرق التي تشنها اسرائيل تجاه المدنيين، ما هي الا انتقام وحشي لهذه الهيبه التي انكسرت، وما هي الا دلاله لعظم تاثير هذا اليوم على هيبة ووجود هذا الكيان الصهيوني. إذا ما نظرنا إلى المشهد، مشهد 8 من أكتوبر حتى اليوم، عدد كثير من الأيام، تجاوزنا الشهر، هترجع تاني مرة 2008، حرب 2008، وحرب 2012، وحرب 2014، وحرب 2021. هل كانت المقاومة هي التي ابتدت؟ إسرائيل التي ابتدت وقتلت منا الألاف وأحرقت الألاف وهددت المنازل وهدمت المنازل. إسرائيل سيأتي يوم وستقف هذه الحرب، لا حرب جنونية. صحيح أن العالم يعيش في غابة يقودها الأمريكي، الأمريكي من ورائه الدول الغربية، أمريكا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا، لكن هذه الغابة أيضا لها حدود. سيأتي يوم وتقف عند حد معين. عندما ننظر إلى المعركة بميزان الاستراتيجي، وهذا لب سؤال الدكتور أحمد، ميزان المعركة الاستراتيجي حتى الآن في صالح المقاومة. لماذا؟ عندما تقتل آلاف المدنيين، عندما تهدم البيوت فوق ساكنيها ولا ينتقل ولا يتم تهجير المدنيين من الشمال إلى الجنوب فأنت فشلت. أعلنت إسرائيل مع إعلانها بأنها ستخوض معركة السيوف الحديدية ضد قطاع غزة عدد من الأهداف الاستراتيجية لهذه المعركة. أولا احتلال القطاع، لم تحتل القطاع. ثانيا أن تقسم القطاع شمالا وجنوبا وتهجر المدنيين من الشمال إلى الجنوب، لم تفعل ذلك. ثالثا إنهاء حكم حماس على القطاع وتشكيل لجنة لإدارة حكم القطاع، لم تفعل ذلك. رابعا إطلاق سراح المحتجزين أو الأسرى، لم تفعل ذلك. خامسا وصلت إلى حد مهين، أنا أراه مهين، عندما وضعت خمسة من الأسماء منهم يحيى الصنوار ومروان عيسى ومحمد الضيف وصالح العروري على رأس قائمة الاغتيالات، أن يخرج يوآف جالنت وزير الدفاع الإسرائيلي ويقول لأهل غزة إذا ما قضيتم على الصنوار فأنتم ستقصرون أجل الحرب، أنا أراه فشلا. الرجل يستنجد أهل غزة أن يقتلوا له الصنوار، لأنه عندما يعود كل هذه النخبة الحاكمة في إسرائيل ألقيت في سلة المهملات وستحاكم على أي حال، لكنها تريد أن تقدم نصرا بين يدي من يحاكمها حتى يكون أو تخفف وطأت المحاكمة عليها، ولن تفعل. إسرائيل في مازق إسرائيل مازق استراتيجي، وجاءت بأمريكا كي تحميها. توصف كانت توصف إسرائيل بأنها حاملة الطائرات الثابتة للطليعة الغربية الاستعمارية. أن تصل هذه الحاملة الثابتة إلى أن تأتي الولايات المتحدة الأمريكية بحاملتي حاملات طائرات متحركة، وأن تأتي بريطانيا وفرنسا بأساطيلهم البحرية إلى الإقليم من أجل دعم إسرائيل، أن تفتح خطوط الإنتاج والتسليح والأموال لإسرائيل بكل هذه الكثافة، ورغم كل مرور هذه الأيام من الجنون الوحشي الذي يستهدف أهلنا في غزة، لا تحقق إسرائيل أي هدف استراتيجي. لا يزال 7 أكتوبر على نصره الذي تحقق وانتهى منتصر، ولا تزال المقاومة في الموقف القوي فضلا عن الخوف من اشتعال له.
جميل جدا. أنا سبحان الله الدكتور محمد عبادي صديق عزيز، هو من سنين أحب أسمع تحليلات الحركة السياسية،
جزاكم الله خير،
دي حقيقة يعني محلل سياسي ما شاء الله يجيد وضع الأمور في نصابها، وبحب هذا الجانب من التحليل السياسي طبعا الذي يدعمه القرآن والسنة، لكن هذا التحليل بيضع إيدينا على الحدث بشكل أكثر واقعية. يعني أنا ممكن أقول دلوقتي أني بالورقة والقلم لما أجي أحسب اللي حاصل الآن في قطاع غزة رغم التهجير رغم المذابح والمجازر اللي فعلها هذا الكيان اللقيط، إلا أن الكيان الصهيوني لم ينجح في تحقيق أهدافه الاستراتيجية في عملية السيوف الحديدية أو أين كان مسمى العملية.
نعم صحيح دكتور أحمد، الكيان الصهيوني إن نجح في شيء، نجح في تثبيت الصورة الذهنية التي استمديناها نحن من القرآن والسنة فيما استمدها البعض من المحاولات الإسرائيلية لصناعة من نتفليكس ووسائل الإعلام الدولية والوكالات الأخبار الدولية بأنه كيان قابل للعيش مع محيطه العربي. نحن اليوم نرى هذا الكيان على حقيقته. في اللحظة الأولى وزير الدفاع يقول هؤلاء حيوانات بشرية وسنعاملهم على هذا الأساس، وزير التراث الصهيوني يقول يعني لماذا لا تقصفهم حتى الآن
بالقنبلة
النووية وانتهوا منهم، هؤلاء ليسوا بشرا. هذا يعيدك إلى العقيدة اليهودية التي تقول أنهم شعب الله المختار والباقي خلق من نطفة حصان. نحن الآن أمام يعني يمكن قطاع الملتزمين وقطاع المتصلين بالقرآن والسنة لا جديد لديهم. هم يعرفون أن هؤلاء متى تمكنوا سيفعلوا بكل مسلم على وجه الأرض ما يفعلوه اليوم. لسنا بحاجة إلى يعني إلى مفاجأة كي ننكشف. لكن فيما يتعلق بفكرة حرق المدنيين والبربرية، البربرية حصلت في كل التاريخ لكن لم تحقق نصرا، واحنا ضربنا أمثلة. البربرية اللي حصلت مع التتار والبربرية اللي حصلت مع الصليبين هذه لم تحقق نصرا للعدو. موازين المعركة الاستراتيجية تتعلق بأهداف موضوعة ومرسومة قابلة للقياس كما ونوع، إنما تيجي تقصف لي في مخيم جباليا بيوت مدنيين بقنابل تصل 2 طن وتقصف القطاع حتى الآن بحوالي 30,000 طن من المتفجرات بما يعادل 3 قنابل نووية، ما الذي حدث؟ لو ترجع أستاذ أحمد لما حدث في اليابان عندما قصفت اليابان بالقنابل النووية انتهت الحرب، استسلموا وأعلنوا الرأي البيضاء، وكانت اليابان في وقت إمبراطورية لا يستطيع أحد أن يقارنها ولا 0% مع مقاومات حماس ولا مقاومات غزة. لكن عندما تقصف القطاع بكل هذه القنابل وتظل الناس متجزرة في الأرض، متجزرة لأنها وافقة من وعد الله عز وجل أنها لن تترك وأنها ستأتيها المعية في وقت ما، وأنها طالما أنها متصلة بالقرآن ستظل على ديمومة ما دام القرآن.
نعم كان عجبني جدا دكتور محمد مقطع بيشيروا الشباب على مواقع التواصل الاجتماعي لأولاد وبنات من الغرب في دول مختلفة بيتكلموا حتى الإنجليزية، جايبين مشاهد إخواننا الفلسطينيين وأمهاتنا في غزة وهم بيقولوا الحمد لله الحمد لله، والشباب دول مستغربين رغم أنهم مش مسلمين، بيقولوا لا الناس دي مش طبيعية، كل حاجة يعني تضرب مستشفياتهم وأطفالهم بيموتوا وأمهاتهم بيموتوا وبيقولوا الحمد لله الحمد لله، وبيوزعوا كمان حلويات بعد ما يموت الشهيد. ففعلا الامر غير طبيعي. وشفنا تصريحات لقاده في الكيان الصهيوني بيقول احنا بنقاتل الاشباح.
صحيح.
ايه تعليق حضرتك على هذه التصريحات؟
يعني يمكن دعوه الاستغراب للغربيين لانه لا يعلم اننا نتربى على ان الحياه هي هناك.
نعم.
الحياه
نعم.
الاخره وخصوصا نعم. اذا مررنا من هذه الدنيا عبر قنطره الاستشهاد.
نعم.
ما يحدث لاهل غزه على المه على وجهه على وجعه هذا منية كل مسلم وهذا بغية الله. كل مسلم أن يعبر من هذه الدنيا شهيدا على يد أحق عدو.
صحيح.
المعركة مع الإسرائيليين معركة واضحة 100%
نعم. صح.
جهاد 100%
نعم.
من يستشهد وينتقل. نحن النهاردة بعد 50 سنة من حرب أكتوبر 1973 لما بنفتكرها بنفتكرها على أنها بالأمس.
نعم.
نفتخر بها ونفتخر بشهدائنا الذين عبروا، نفتخر بمن انتصر ونفتخر أكثر بمن استشهدوا. هكذا
نعم.
هم أهل غزة اليوم، العقيدة التي تحركهم في الداخل أن ما يحدث هو ابتلاء وأن ما يحدث هي محنة وأن هذه المحنة ستمر وأن القرآن يبشرنا بالنصر متى ما ثبتنا وهم يفعلون ما الواجب عليه.
نعم.
الواجب على أهل غزة أن يثبتوا مهما كان هناك من القنابل والقصف والدعم الأمريكي. الثبات هو الانتصار في الحروب، في مقاييس الحروب الاستراتيجية. كيف تنتصر غزة؟ فقط إذا ثبت الناس ولم يتركوا هذا المربع. المربع يمكن هنكلمه دكتور أحمد عن أن المربع كم؟ مربع مربع غزة 365 كيلومتر، 40 كيلومتر طول و10 كيلومتر عرض، وفي النص 7 كيلومتر، يعني بالمشي 3-4 ساعات تقطع كل القطاع. كيف له أن يثبت؟ هذا ما الغرب سيعكف على الدراسات والأبحاث. كيف لهؤلاء أن يثبتوا أمام كل هذا القصف في الحرب العالمية الأولى والثانية؟ الناس ما ثبتتش. الحكومة الفرنسية يمكن متحدث باسم حماس كان يتكلم وقال يعني احنا ما عندناش حكومة فيشي. حكومة فيشي دي يا دكتور أحمد لما هتلر غزا فرنسا في يومين ثلاثة ودمر فرنسا، هربوا كلهم وراحوا الجنوب وعملوا حكومة في الجنوب، وجاب واحد اسمه فيشي وعملها حكومة فيشي. هذه الحكومة تقلب على الجميع المواجع، تقلب على الفرنسي ذل. الفرنسي لم يحرر نفسه، الفرنسي راح للسنغالي والنيجيري والجزائري، جابهم من أوطانهم من إفريقيا كي يحرروهم، ثم طردهم وضربهم بالرصاص بعد الانتصار. وتقلب على اليهودي الأفران، الأفران التي وضعهم بها هتلر، ويمكن دفعوهم إلى المنطقة العربية بعد الحرب العالمية الثانية دكتور أحمد. من هذه اللحظة اللحظة التي أدركت فيها أوروبا أنها لا تستطيع تتعايش مع العنصر اليهودي، احنا كتر خيرنا اللي قاعدين مستحملينهم يعني. ثم دفعوهم إلى المنطقة العربية لأمرين: للتخلص من المشكلة اليهودية في أوروبا، والأمر الثاني حتى يكونوا طريعة استعمارية. الأمر متعلق أيضا بفصل الشام عن مصر حتى لا تتوحد الأمة الإسلامية.
بتتكلم ما شاء الله دكتور أحمد في نقاط كثير جدا جدا محتاجه اخد منها حلقات، والله مش بجاملك على فكره، يعني اول مره اتشرف ان انا استضيفك وفعلا
في الهواء يا دكتور احمد شرفني الاف المرات.
استضيف حضرتك على الهواء نعم، لكن فعلا ما شاء الله نقاط كتير جدا جدا محتاجه كلها حلقات. يعني حتى انا بقول لزمايلنا في الاعداد ينتبهوا لهذا الكلام ونطلع منه بعد كده محاور قادمه. عندي نقطه مهمه محتاجه اتكلم فيها، وهي ايه مصير حكومه الكيان الصهيوني الان وعلى راسها هذا المجرم السفاح نتنياهو؟ الناس دول اخبارهم ايه؟ هيروحوا فين؟ تتوقع ايه
في التاريخ دكتور احمد؟ كان هناك نهايات ايقونيه لبعض السياسه الاقزام.
نعم.
نتنياهو من 96 حتى اليوم هو يتسيد الحياه السياسيه في الكيان الاسرائيلي، ويتسيد فكره العلاقات مع الدول الغربيه، ويرخصخ فكره ان اسرائيل موجوده في المنطقه العربيه لحمايه المصالح الغربيه وكطليعه استعماريه. النهارده في عز مجده، في أوان مجده، تأتيه صفعة ستهوي به أرضا. نتنياهو شخصيا سيدخل السجن. نتنياهو كان يحاول أن يعني يصنع بعض القوانين خلال الفترة الفائتة وانشغل في صناعة هذه القوانين.
نعم.
مثل قانون القضاء وغيره حتى يحمي نفسه من السجن لأنه عنده قضايا فساد. لكن نتنياهو وكل النخبة الحاكمة في إسرائيل انتهت للأبد من العملية السياسية، وهم يعلمون ذلك. لذلك يمكن أنا مش مستغرب رد فعل الحكومة الإسرائيلية لما تجابه الضغوط الأمريكية، لأن الأمريكي وضع نفسه في نفس الدفة مع الإسرائيلي منذ اللحظة الأولى بعد البيان الذي وقع من أمريكا وبريطانيا وألمانيا وفرنسا بأن افعلوا ما شئتم، لديكم شيك على بياض وضوء أخضر، افعلوا ما شئتم بغزة. الأمريكي لأنه في نفس المركب وبدأ يتحرك القطاع الديمقراطي والجناح الديمقراطي والجناح التقدمي في الحزب الديمقراطي بدأ يتحرك ضد بايدن. ما هذه المحرقة؟ يعني أين القيم التي كنا نتحدث عنها؟ يعني يمكن لإسرائيل أن تحقق نصر على الحماس لكن ليس بهذه الطريقة. انطلاقا من هذا المنطلق، الانتخابات التي تيجي في نوفمبر 24، بايدن بدأ يضغط على نتنياهو، نتنياهو يرفض، جالانت يرفض، كلهم يرفضون، كده كده رايحين السجن، احنا كده كده انتهينا، كده كده في محاكمات للتاريخ ستضعنا من الأسوأ، يعني 100 سنة وهذا الكيان يحاول ويتجذر في هذه الأرض، النخبة دي خلاص يعني هتلقى في سلة الزبالة. لذلك لن يعودوا، انتهوا. نتنياهو في سلة القمامة إلى الأبد، تاريخه السياسي الممتد من 20 سنة والذي يعد فيه انتصارات كبرى. الرجل ده كتب حياته ومذكرات حياته وهو في السلطة، لسه من سنتين كاتب مذكراته من الانتشاء، أن لدي ما أقدمه، لدي ما أفعله، لدي ما أقوله للعالم، على العالم أن يتعلم من تجربتي. خلاص نتنياهو انتهى. لذلك باعتقادي أن المعركة مستمرة، وأن على المعسكر الداعم لقطاع غزة أن يعلم أن الجنون الإسرائيلي لن يوقفه ضغط أمريكي. سيعملون منفردين، سيحاولون تحييد الجبهات الأخرى مثل حزب الله أو مثل إيران. لذلك ستكون علينا كدول عربية ودول إسلامية أن تكون كلمتنا موحدة. هذا الكيان لا يرتدع إلا بالقوة، هذا الكيان لا يرتدع إلا بالكلمة الواحدة القوية.
جميل جدا جدا، وده بيخليني أنتقل نقطة مهمة أيضا، وهي أنا فوجئت في الحقيقة. أنا مش مستغرب طبعا أني الدعم الغربي الواضح جدا جدا للكيان الصهيوني، لكن هذه الكيانات أو هذه الدول التي صدعت رؤوسنا خلال عشرات السنين بل مئات السنين بحقوق الإنسان وحقوق حتى الحيوانات وحقوق المرأة وحقوق الطفل، أين هذه الشعارات؟ ويعني خلينا أقول، لماذا تخلت أمريكا ولماذا تخلى الغرب عن هذه الأقنعة التي كانوا يلبسونها أو كانوا يرتدونها، ودعموا المجازر والإبادة الجماعية بشكل واضح جدا جدا بدون حياء؟
نعم، الحقيقة دكتور أحمد لأنها حرب دينية،
حرب دينية
وصراع حضارات. الأمر انتهى. أنا لم أفاجأ عندما قال منسق السياسات الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل أن ما يحدث في أرض غزة أبعد من كونه صراعا عربيا إسرائيليا. هذه حرب صراع حضارات، وهذه حرب دينية. عندما جلس بوش في عام 2003 على حاملة الطائرات وقال بأن ما يجري في العراق هي ليست حرب بين أمريكا والعراق، هذه حرب صليبية جديدة، على العرب أن يفهموا، على المسلمين أن يفهموا أننا قادمين إلى العراق بحرب صليبية جديدة. اليوم 2023 لدينا مثال، حتى أحد رؤساء الدول الإسلامية قال يعني لو أنتوا مكسوفين تقولوا أنها حرب الصليب مع الهلال، إحنا شايفينها حرب الصليب مع الهلال. وطلع بعده جوزيف بيريل وقال أن دي حرب حضارات وحرب دينية. يؤكد لك ده يمكن يا دكتور أحمد أمرين مهمين جدا في واقع المعركة. الأول مشاهد للعيان، وهو استهداف المساجد. المساجد تستهدف يوميا في مسجدين او ثلاثة او اربعة، يستهدف ويبادوا من على وجه الارض. لماذا؟ بدون اي حتى الكنائس في داخل غزة تستهدف. لا وجود حرب دينية من اللحظة الاولى، حقد يهودي على الاسلام. الامر الثاني والمهم جدا، يمكن تصريح لم ينتبه له السادة المشاهدين، عندما قال نتنياهو معركتنا في غزة لم تبدأ لا من 7 اكتوبر ولا من 1948 ولا من 1917 ولا غيرها، معركتنا في غزة او مع فلسطين بدأت في القرن السابع الميلادي. ما الذي حدث في القرن السابع الميلادي؟ بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ثم طرد اليهود.
تصريح نتنياهو،
تصريح نتنياهو، تصريح رسمي. طرد اليهود من خيبر وحكم سعد بن معاذ بعدها فيهم، ومن ثم ايضا فتح سيدنا عمر بن الخطاب لبيت المقدس. هذه اللحظة هم يدركون جيدا.
الخنازير دول يتذكروا هذا الكلام جيدا، بيذكروا.
هو الاصل يا دكتور احمد، هو شايف، هو الناس فاكره المعركة بترجعها اقول لك اصلحنا لو التزمنا بحل الدولتين او ضغطنا عليهم في حل الدولتين كان يستيقوا حل دولتين ولا حل دولة. هو يرى ان هذه الارض هي ميراث له، هي ميراث الاسلام، ميراث الانبياء الذين اقر القرآن الكريم انهم ماتوا على الاسلام. نحن اولى بهذه الارض، وميراث النبي صلى الله عليه وسلم الذي اسري به من هذا المكان، وميراث سيدنا عمر بن الخطاب الذي فتح هذه الارض، هذه ارضنا. هو الصراع بيني وبينهم صراع ديني. لذلك لما تتجلى فيه يعود للعقيده الدينيه عنده، والعقيده الدينيه بتقول له دول خلقهم من نطفه حصان، دول حيوانات، خلص عليهم وابدهم. الامر الثاني طبعا دكتور احمد، زي هنرجع لنظريه وعمد الامن القومي الاسرائيلي القائم على الردع، لان اسرائيل تمثل يعني الأسطى بتاع الفتوى الأمريكي، فلازم يكون قوي، وعلشان يكون قوي ما ينفعش حد يتجرأ عليه، ولو حد تجرأ عليه لازم الحد ده يدفع الثمن. لذلك هي ماشية كده، لابد لأهل غزة أن يكونوا عبرة لمن بعدهم. ولذلك ما يزيد جنونهم دكتور أحمد إنه ما بيحصلش. ما أنا قصفتك بالقنابل الحارقة والقنابل الفوسفولية والقنابل الارتجاجية والقنابل الفومية، وجبت قنابل تزن 2 طن، وجبت حاملات الطائرات وتصريحات إعلامية على أنكم دواعش هذا العصر، وأنكم ذبحتوا النساء واغتصبتوا بالأطفال وغيرها من الأمور. لم يحدث شيء، الناس باقية، الناس تهدي بيتها تنظف تقعد عليه.
سبحان الله. عجيب جدا جدا. والله يعني اللي يذاكر أو يسمع لهذه المواقف لابد أن يستحضر ما ذكره دكتور محمد عبادي، قضية أن الصراع في الحقيقة هو صراع ديني، صراع منذ بعثة النبي الكريم محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وصراع هم بيتذكروا هذه الموقف جيدا، يتذكروا ما حدث في أيام النبي صلى الله عليه وسلم، يتذكروا ما قاموا به من غدر، محاولات قتل النبي صلى الله عليه وسلم، محاولات القضاء على الإسلام والمسلمين، خيبر وما حدث فيها. ولذلك نحن لا نمل أبدا من قولنا خيبر خيبر يا يهود، جيش محمد سيف يعود بإذن الله، وهو عاد بالفعل. هؤلاء الأبطال الذين يقاتلون في بيت المقدس وفي أكناف بيت المقدس وفي غزة، هؤلاء المرابطون الذين لا يضرهم من خالفهم أو خذلهم إلى قيام الساعة بإذن الله سبحانه وتعالى. خسائر ضخمة تكبدها الكيان الصهيوني منذ بداية العدوان على غزة. فلنشوف هذا الانفوجراف ثم نعود للتعقيب، فابقوا معنا. في ظل هذه الحرب يظهر عندنا صوت تاني، أو يظهر عندنا صوت مختلف، فهو صوت إيران وصوت حزب الله وصوت عصابات الحوثي في اليمن. بعض الناس للأسف يغتر بهذه الهتافات، يغتر بهذه الشعارات، الموت لأمريكا والموت لإسرائيل، ده اللي حفظناه من وإحنا صغيرين عن حسن نصر. وإيران، ما هو دور إيران في هذه الحرب؟ هل هذه الشعارات حقيقية فعلا؟ هل حزب الله لما يستهدف عمود إنارة للكيان الصهيوني، ولا يستهدف طبق مش عارف دش ولا بتاع ايه للكيان الصهيوني، هل هو فعلا بيدخل الحرب او دخل الحرب او ناوي يدخل الحرب؟ هل شعارات الحوثيين بان احنا سنقضي على الكيان الصهيوني وسنقصف مش عارف ايه، هل دي حقيقية؟ ده سؤال مهم جدا. عاوزين دكتور محمد نسأل، إيه هو الدور الإيراني أو ماذا عن الدور الإيراني ودور هذه العصابات التابعة لإيران في هذه المعركة؟
نعم، يعني يمكن دكتور أحمد كثير من الناس عول على أن إيران قد تكون فارقة في هذه المعركة.
بالضبط.
أيضا هم لم يقرأوا التاريخ بشكل جيد. إيران لا تتعامل مع إسرائيل أو مع الغرب كأنهم أعداء وجود، هم أعداء على المصالح. هذه المصالح مجتمعة على الدول العربية، كأن هناك اتفاقا ضمنيا تخادميا ما بين الغرب وما بين إسرائيل وما بين إيران، يمكن لنا أن نقتسم هذه الأراضي. يمكن للغرب الذي يصنف أي حدث فورا على قائمة الإرهاب ويشن اتجاهه حرب إبادة، يمكن أن يترك عشرات الميليشيات الشيعية طالما أنها ستخرب في الدول العربية. إيران منذ عام 1979، يعني احنا عندنا 44 سنة حتى الآن، حوالي نصف قرن رفعت شعار الموت لأمريكا والموت لإسرائيل، لكن كل المحطات التاريخية تشهد أن هناك تخانم بين الطرفين. أول محطة في حرب العراق، حرب العراقية الإيرانية، إيران استولت على أو أخذ أسلحة من إسرائيل، كانت ترسلها أمريكا إلى إسرائيل، وإسرائيل كانت تسلمها للإيرانيين في عهد الخميني نفسه وهاشم رفسنجاني. في عام 1981 تخادم الإيراني والإسرائيلي على قصف المفاعل النووي العراقي. في عام 2003 كنا كلنا حاضرين عندما رفع أبطح الشعار وقال لولا أنا لما غزت أمريكا أفغانستان أو العراق، وكيف أن العدو أن أمريكا وإيران كلاهما تخادم على احتلال العراق وعلى اقتسام غنائمه. رأينا ذلك أيضا مرة أخرى في عام 2011 عندما كانت هناك حرب في سوريا، رفع حسن نصر الله فورا راياته وأخذ جنوده وذهب بهم إلى سوريا بعد أن أمرته إيران، وقال شخصيا، يمكن دكتور أحمد، تصريح مهم جدا، قال لو المعركة استدعت أن أنا حسن نصر الله أخذ أولادي وأروح بهم سوريا هروح. لو عايزين ألف هروح بألفين، عايزين ثلاثة هروح ثلاثة. أنا أقول ليه بقى الموقف ده مهم جدا دكتور أحمد؟ لأنه كان صادقا عندما نادته الطائفة الشيعية، عندما ناداه خامنئي وأمره بأن يذهب إلى سوريا، فورا لبى النداء ولم يخسر قليلا، خسر الكثير من الجنود، المئات والالاف من الجنود من حزب الله المدربين، خير الجنود قتل في داخل سوريا دكتور احمد. لكن هناك شعار اخر، هناك شعار اخر اسمه الموت لامريكا والموت لاسرائيل، وان سلاح المقاومه موجود للقضاء على المحتل الاسرائيلي. طيب عندنا معركه النهارده بعد 44 سنه، خلاص يعني العام الزمن انتهى. المفروض انت عندك اي حد حاطط هدف مش معقول، يعني عاود نص قرن كفايه. طيب عايز موقف، كانوا يقولوا احنا عايزين بس اسرائيل تلعب في مناخيرها وتحك في مناخيرها واحنا هندخل ندمر اسرائيل. النهارده عندك معركه بقالها تجاوزت الشهر، وهذه المعركه تستنجدك، بل بالعكس قيادات حماس طلعوا بيقولوا علنا حزب الله لم يقدم الشيء الكافي من طرف خفي، ادخل يعني انقذنا من هذه الورطه. لكن حزب الله لم يلبي النداء. اذا نحن امام لحظه حقيقه، لحظه الحقيقه دكتور احمد بتقول ان لما الطائفه وخامنئي يؤمر حسن نصر الله يذهب بنفسه وبجنوده وبأولاده، ولما القضية الفلسطينية التي رفعوا شعاراتها كذبا وزورا وبهتانا وخداعا لهذه الأمة تنادي لا أحد يجيبها، لكن يمكن أن تكون هناك مناوشات. هذه المناوشات أيضا لحمل حالة الدعاية، وأنا مبسوط من حالة انفضاح هؤلاء على السوشيال ميديا، وأن الكل يسمي يمكن لفظ زميرة مش مشهور في الوسط المصري، لكن شفنا كل الناس بتقوله. ليه؟ لأن هم افتكروا أن المعركة الآن تحتمل أو تستطيع أن تحتمل دعايتهم وشعاراتهم الكاذبة، لكنها لا تحتمل. أنت كإيران هتطلع الحوثي يخصف إيلات من على بعد 2300 كيلومتر وفي 10 محطات رادار وبطاريات دفاع جوي في الطريق إلى الدرجة التي تدفع الإسرائيل أن يعرف أن في صاروخ جاي على بعد 300-400 كيلو؟ طب ما عندك من المسافة صفر الميليشيات الشيعية في الجولان، وعندك من المسافة صفر الميليشيات الشيعية في على الحدود الشمالية ميليشيات حزب الله. إذا كنت صادقا في هذه الدعاوى، هم لديهم صواريخ، حزب الله عنده 150 ألف صاروخ، دكتور أحمد بعضهم دقيق التوجيه ويستطيع أن يصل إلى كل شبر في إسرائيل، لكنه لم يطلق. إذا نحن أمام حالة دعاية، حالة الدعاية اليوم تعيش حالة انهيار للسردية. أنا بقول إن النهاردة الحرب في غزة أضرت اثنين، أضرت طحنت الكيان الإسرائيلي وطحنت الدعاية الإيرانية، لأن الإيراني لن يدخل المعركة دكتور، سيتعلل بالحملات الطائرات الأمريكية، سيتعلل بالغواصات النووية الأمريكية، سيتعلل بأن دخول حزب الله إلى الحرب سيدمر لبنان ولن يدخل الحرب، وسيظل في مناوشاته. وعلى كل حال ستنتهي الحرب، إن لم تنتهي اليوم ستنتهي بعد أسبوع بعد أسبوعين ستنتهي الحرب. بعد الحرب بيوم كيف لإيران أن تروج هذه السردية؟ يمكن فيلق القدس، أولا يوم القدس، يوم القدس ده اليوم الأخير عمل الخميني في الجمعة الأخيرة من شهر رمضان، وبعدين أنشأوا فيلق القدس. النهاردة الحديث في إيران دكتور أحمد يقول لك إن فيلق القدس المسلح بأحدث الأسلحة يشرف على جيش التحرير النهائي للأمة الإسلامية. خلاص عصر الدعايات انتهى. من ادعى الميدان ينادي الجميع، من ادعى فعليه البرهان. الإيران التي كانت تعير الآخرين بأن لديهم تطبيع مع إسرائيل وأن لديهم علاقات سياسية ودبلوماسية مع إسرائيل، ما الذي قدمته عن الآخرين؟
لا شيء.
إيران أمام امتحان صعب كما فشلت إسرائيل في امتحانها، أيضا إيران تفشل في امتحانها.
نقطة مهمة جدا حضرتك يا دكتور محمد، وهي دي اللي بأكد عليها المشاهد الكريم، اللي هي فعلا حرب الحرب على إخواننا في غزة أظهرت لنا الوجه الحقيقي لناس كتير جدا جدا، منهم نظام إيران، نظام الملالي في إيران، أو عصابات حزب الله، أو عصابات تابعة لإيران بشكل عام، العصابات الشيعية تابعة لإيران، سواء كانت عصابات حزب الله أو عصابات الحوثي أو غيره، أظهرت الوجه الحقيقي لهؤلاء. ودي رسالة مهمة ممكن إحنا في قناة الندى لا نكثر الحديث عنها، لكن لعلها رسالة مهم نذكر بها نفسنا ونذكر بها إخواننا ومشاهدينا وإخواننا وأخواتنا في كل مكان اللي بيشوفونا. لا تغتروا بالشعارات الكذابة، لا تغتروا بشعارات حسن نصر الله هذا رجل كذاب، لو عاوز يضرب كان هيضرب، لو عاوز يحارب كان حارب. هو في النهاية يفعل بعض المناوشات عشان شعاراته الزائفة اللي كان بيرددها، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، تكون في مكانها، لكن في الحقيقة الوجه الحقيقي ظهر للجميع. وأنا عاوز أقول رسالة، ربنا سبحانه وتعالى ينصر هذا الدين بالبر والفاجر. وأنا عن نفسي واحد من الناس كنت كم أتمنى أن يدخل فعلا حسن نصر ويقاتل مع إخواننا في فلسطين، وحتى لو قاتل أنا لن أغتر به، أنا عارف أنه هو مجرم، لكن يعود الأمر كما كان، ونتأكد كلنا أن هذا الرجل ما هو في الآخر إلا سفاح، رجل يسب الله ويسب رسوله صلى الله عليه وسلم ويسب أمهات المؤمنين، لا تنتظر منه خير. هو في النهاية هذا اليهودي أقرب إليه من المسلم السني في فلسطين وفي غزة. أنا مش بقول كده بفتري عليهم، دي كتبهم وعقائدهم وأقوال معمميهم وأقوال أئمتهم بتقول كده، حتى وإن أظهروا غير ذلك، لأن التقية عندهم دين لا يصح لهم على الإطلاق إن هم يتخلفوا عنه أو يبعدوا عنه أبدا. دكتور محمد حات قلت كلمة مبشرة يعني محتاج أتكلم فيها، السيناريوهات المتوقعة لهذه الحرب. حات قلت الحرب ستنتهي قطعا ويقينا، إيه السيناريوهات المتوقعة؟
أو في الحقيقة دكتور أحمد، يعني هل يعني ستخرج غزة منتصرة من هذه الحرب؟ ستخرج صامدة، لكنها ستخرج مدمرة أيضا، لأن كما قلنا أن يوم السبت 7 أكتوبر لم يكن يوما عاديا، كان يوم أفقد هيبة هذا الكيان وثقته ومعنى وجوده، وستكون تبعاته وصدى وتردداته هنشوفها كتير. هذا دفع الآخر إلى الوحشية، إلى أن يتعامل مع القطاع بوحشية. أولا الحقد أن الكل ده يدفع الثمن، أن كل المدنيين يدفعوا الثمن. هو النهاردة هيدمر العدد الأكبر والأوفر من مباني القطاع، سيقتل ويلج في دم المدنيين إلى أن يصل يعني إلى أن نصل إلى لحظة انفجار حقيقية في هذا الإقليم تمنعه من الاستمرار. لذلك أعتقد بأن هذه المعركة وإن كانت ستنتهي بنصر استراتيجي للمقاومة ليست الفلسطينية وحدها لكن لكل من يناوئ المشروع الصهيوني، ستنتهي أيضا بويلات متعلقة بعذابات للشعب، شعب أهل غزة. إلى النهاردة دكتور أحمد دول الخطة الإسرائيلية يعني شبه واضحة، النهاردة هم في محاولة لقطع فصل القطاع الشمالي عن جنوبي. أولا في البداية كان هناك محاولة لتهجير، كانت الرؤية الكلية أن يهجر كل 2.3 مليون من شعب غزة يرسلوا إلى سيناء، لكن المقاومة الفلسطينية والتجذر والصمود صمود أهل فلسطين والإرادة المصرية الفولاذية التي وقفت حائط صد أمام تصفية القضية الفلسطينية بتهجير المدنيين من غزة إلى سيناء أفشلت هذا المخطط.
صحيح، بالإضافة إلى الرفض المصري القاطع في الحقيقة.
الإرادة فولاذية مصرية وقفها، يعني يمكن الناس ما تخيلش كم الضغوط التي تجري في الغرف المغلقة على مصر بالتحديد كي تقبل بهذا السيناريو. لما أفشلت مصر هذا السيناريو لجأت إسرائيل إلى سيناريو بديل، وهو قسم أو فصل القطاع الشمالي عن جنوبي، ومسمى تهجير الشماليين إلى الجنوب والاستفراد بالشمال كله، وجعله عبرة لمن يعتبر عبر حرقه وحرق وهدم مبانيه، ومن ثم يكون نقطة فاصلة أو مساحة فاصلة ما بين جنوب غزة اللي فيه المدنيين وبين منطقة غلاف غزة. لكن أعتقد ربما، وأنا أتمنى ذلك، لكن أعتقد بأن إسرائيل لن تتوقف، وقد نذهب جميعا إلى حريق إقليمي، لأن حزب الله وإن كان لن يتدخل نصرة لفلسطين أو الأقصى، لكنه أيضا لديه بعد آخر دكتور أحمد، بعد وجودي. وهي فكرة إسرائيل لماذا لا تضرب حسن نصر الله ضربة قاسمة؟ لأنها كانت تخشى من تدخل حماس، ولماذا لا تضرب حماس؟ لأنها كانت تخشى من نصر الله في الشمال. اليوم إذا ما تيقنت إيران بأن إسرائيل ستقضي على حماس ستضطر إلى أن تدفع حسن نصر الله لدخول إلى المعركة حماية لنفسه، لأن بعد حماس سيكون الدور
هو الدور علينا. نعم. صحيح صحيح جدا. طب دكتور محمد للأسف وقت الحلقة يعني انتهى، وأنا كان نفسي الوقت يكون أكبر من ذلك. أنا مستمتع جدا واستفدت كتير يعني، لكن سؤال مهم وفي الأخير يعني محتاجين نختم بيه، يعني الله سبحانه وتعالى حضنا على الدعاء وعلى أن هذا الدعاء عبادة، واللهم نجي المستضعفين من المؤمنين دعاء النبي لسلمة وعياش وليد صلى الله عليه وسلم، إيه دورنا في هذه المعركة؟
طبعا يعني يمكن دور الشعب للمسلمين حول كل العالم أن تظل القضية حاضرة، ولا تمل الناس من الكلام عن القضية. لو كان كلامك مش مهم ما كانش وسائل التواصل الاجتماعي كلها تخلت عن سياساتها اللي بتكسب منها فلوس مقيدة وأغلقت حسابات. كلامنا مهم، لابد أن نكون متفاعلين مع القضية، لابد أن نورث غضبنا وثأرنا وحقدنا على اليهود لأولادنا، وأن تظل،
وده الحمد لله حصل بسبب المعركة الحالية يعني
حصل
طبعا جديد اللهم بارك.
والله صدقا أنا ما كنتش أعرف أكلم ابني أقول له يعني فلسطين، هو عنده 6 سنين، كنت أقول له إيه قبل كده، أقول له يعني القضية بتضيع وحالات التطبيع المنتشرة في العالم العربي، لكن النهاردة لا يفوت يوم أنه يمكن يومه أغلبه بيقضيه أمام الشاشات يتابع مأساة أهلنا في غزة. الأمر الآخر يعني المقاطعة والناس تؤذي وتؤلم الكيان والشركات الغربية والدعاء. إذا عجزت عن كل هذا فعليك قبله الصلاح، صلاح النفس بالالتزام والقرب من الله عز وجل، ثم الدعاء وأخذ العبرة من النبي صلى الله عليه وسلم والأسوة بالنبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يدعو للمستضعفين في مكة المكرمة عندما كانت الهجرة من مكة إلى المدينة. هناك من تم القبض عليهم ومن تم يعني وضعهم في البيوت مثل سلمة وعياش والوليد ابن الوليد، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يخصهم بالدعاء. علينا نحن أن نخص أهلنا في غزة في كل وقت بالدعاء، والله على نصرهم لقدير.
سبحانه وتعالى صلى الله على نبينا وسلم. الدعاء سلاح مهم جدا جدا، محتاجين نكثر من الدعاء لنا ولإخواننا، أن يحفظهم الله سبحانه وتعالى وأن ينصرهم وأن يثبتهم وأن يربط على قلوبهم وأن يسدد رميهم سبحانه وتعالى، فإنه على كل شيء قدير. نقطة مهمة جدا نقطة الكلام والتفاعل مع القضية، أنك تكلم إخوانك فرصة عظيمة جدا جاتك على طبق من ذهب، أنك تقعد مع أولادك وتفهمهم وتكلمهم وتقول لهم مين اليهود، هؤلاء قتلة الأنبياء، هؤلاء الذين ينقضون عهد الله، هؤلاء سفهاء الناس، تفهمهم وتكلمهم وتعرفهم تاريخ هؤلاء، هذا التاريخ الأسود اللي احنا محتاجين نحفظه ونعلمه لأبنانا. المقاطعة نقطة مهمة جدا، قاطع استعن بالله سبحانه وتعالى واستبدل المنتج الداعم لكيان الصهيوني بمنتج مصري بمنتج محلي بمنتج عربي، ايه اللي يعوقك؟ مش هيحصل لك حاجة حضرتك لما تستبدل المياه الغازية الداعمة للكائن الصهيوني بمياه غازية محلية، أو لو توقفت حتى عن المياه الغازية بشكل تام حتى صحيا أفضل لك. طيب لما تستخدم المنظفات اللي تستخدمها في الملابس أو غيره أو في بيتك أو أي حاجة كانت، واستطعت أن أنت حضرتك تحاول أن تقاطع المنتج الداعم للكائن الصهيوني، فأنت بذلك إن احتسبت تؤجر بإذن الله سبحانه وتعالى. كل الشكر والتقدير لضيفنا الكريم في هذه الحلقة الدكتور محمد عباري، الكاتب الصحفي والمحلل السياسي المختص بالقضايا الإقليمية ورئيس مجلس إدارة مركز جدار للدراسات الإيرانية. شكرا لك جدا دكتور محمد، ونورتنا وشرفتنا.
شكرا لك دكتور أحمد، هذه الفرصة على ظهور على شاشة قناة الندى.
رضي الله عنك. مشاهدينا الكرام، بهذا الحد نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الحلقة، على أن نلقاكم في لقاء متجدد آخر بإذن الله سبحانه وتعالى، سائلين الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم توفيقا وسدادا وقبولا، اللهم أمين. وللحديث بقية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.